الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل درسنا في شرح الرسالة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى؟
أقول من هنا وقفنا، ولا من قوله وليست النفوس الصحيحة؟
قال رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. شيخ الإسلام رحمه الله يقدم ويهيئ للجواب عن هذه المسألة المهمة، وهي ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وإخلاص العبادة له سبحانه، وتقرير منهج ومذهب السلف الصالح في هذا الباب العظيم. فيقول رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. فهذه تقدمة وتهيئة للجواب. والنفوس الصحيحة السليمة من الهوى ومن الزيغ تشتاق وتتشوف إلى معرفة الحق وإلى معرفة الصراط المستقيم الذي يؤدي بالعبد إلى رضا الله عز وجل وإلى الفوز بجنته. قال رحمه الله: وهذا أمر معروف بالفطرة الوجدانية. توحيد الله تعالى أمر في الفطرة، كما قال الله سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات، يعني أن يتعلم الإنسان عقيدته توحيده وهو أمر موجود في الفطرة، أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم. هل يعقل مع وجود هذا الأمر في الفطرة وهو توحيد الله والحاجة إلى المعرفة لهذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله تعالى، الذي هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، كيف هل يعقل أن يتخلف هذا عن أولئك السادة الذين هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل يعقل أن أولئك السادة يتخلف عنهم هذا المقتضى فلا يعرفون هذا الباب العظيم الذي هو أهم الأبواب وهو توحيد الله عز وجل؟ قال رحمه الله: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك، كيف يقع في أولئك القوم لا يتكلمون بهذا الدين ولا يحكمون هذا الأصل، أصل الدين وتوحيد الله عز وجل، ويستحيل عليهم أن يتكلموا بغير حق، بغير الحق، يستحيل على خير القرون وعلى القرون المفضلة وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا في هذا الباب بغير حق. وكونهم لا يحكمون هذا الأصل هذا مستحيل في حقهم. فيقول الإمام شيخ الإسلام: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن دين الله، فكيف يقع في أولئك القوم الذين هم خير الأمة؟ نعم.
ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها.
كذلك قبل ذلك، أما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. كون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون في الله تعالى غير الحق فهذا لا يعتقده مسلم، فالصحابة كلهم عدول وهم خير الأمة، ولا عاقل عرف حال القوم، فهم شاهدوا التنزيل وجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين، فهم بالطعن أولى. نعم. ثم الكلام
عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
أكمل الذي بعدها وإن كانت هذه العبارة.
فإن هؤلاء المبتدعة،
ما عندك الكلام اللي بعدها وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت غير موجودة عندي.
غير موجودة.
هذا الكلام قول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به. هذه عبارة نقلها بعض الناس من الجهال من أهل الأهواء الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل بعضهم حتى يكرر هذه المسألة ويتسامح فيها أدخل في المتن في متن شيخ الإسلام رحمه الله عبارة، وهذه العبارة غير موجودة في يعني بعض النسخ، لأنها قال بعض العلماء إنها مدخلة، أضاف بعضهم وإن كانت هذه العبارة صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا، فهذه العبارة محل نظر عند أهل العلم ولا تثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي غير موجودة في النسخ الخطية التي يصل عددها إلى 9 نسخ إلا في واحدة، ولهذا لم يثبتها ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقود الدرية، وكذلك مرع بن يوسف الحنبلي ما أثبتها، فهذه الإضافة غير صحيحة ولا تصح نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه المقالة ذكرها شيخ الإسلام وصدرها بقوله كما يقول بعض الأغبياء مما لا يعرف قدر السلف من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذه المقالة مقالة بدعية، مقالة أن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم، والحق الذي لا مرية فيه أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن الخلف ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء حتى يقال إنهم سلموا، وليس عندهم شيء من العلم والحكمة، وإنما غاية ما عندهم جهل واعتماد على العقول والآراء والأذهان. ومذهب السلف هو المذهب الصحيح وهو الحق من وجهين: الوجه الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم طريقة السلف بعلم وعدل وجدها مطابقة للكتاب والسنة. ثانيا أن يقال إن الحق في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن يقال في إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون قد تكلموا بالباطل، قد تكلموا بالباطل. كذلك مما رد به العلماء على هذا الكلام من قولهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة العلم الخلف أعلم وأحكم أمور. أولا أن مذهب السلف الصالح دل عليه الكتاب والسنة كما أشرنا، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة للكتاب والسنة. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل كما أشرنا، لأن الله تعالى قد زكى صحابته في غير ما آية، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والأمر الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله وقال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، منشأ هذا القول أمران، منشأ هذا القول أمران. الأمر الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في الأمر نفسه صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. والأمر الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله عز وجل، وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. فقولهم إن مذهب الخلف أعلم وأحكم باطل من وجوه، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، قوله طريقة الخلف أعلم وأحكم يناقض قوله أن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازمها كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة
إلا بالعلم والحكمة.
العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله تعالى ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص اعتقاد باطل، اعتقاد باطل. الوجه الثالث أن اعتقاد أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل، كذب على السلف، فإن السلف أعلم بنصوص الصفات لفظا ومعنى وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم، يعني أصحاب علم الكلام والفلسفة ونحوها، أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وظلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ لا يقول بهذا عاقل، كما قال شيخ الإسلام لا يقوله إلا غبي. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله عز وجل ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي مقالة سوف نسمعها الآن، وقال أبو حامد الغزالي والجويني ممن وقعوا في علم الكلام ثم رجع من رجع. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، إلى آخره. نعم.
وقال رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم، قول الشيخ رحمه الله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف، من هم الخلف عندهم؟ المتفلسفة، من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة الخلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، من غير فقه لمعناها. الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يرد هنا على هؤلاء المبتدعة الذين يزعمون أن طريقة السلف هي مذهب من المفوضة، مذهب المفوضة، المفوضة الذين يقولون نفوض معاني الصفات، يقولون هذه صفات لله عز وجل لكن معانيها الله أعلم بمعناها، الله أعلم بمعنى الصفة. ومذهب المفوضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. وقد قال بمذهب المفوضة حسن البنا في بعض كتبه ورسائله، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، رد عليه هذا القول وهذا الكلام، فهذا الكلام فاسد باطل، وهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها يقول شيخ الإسلام نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. كذبوا على السلف في قولهم إن مذهب السلف هو الإيمان بألفاظ الصفات من غير إثبات معانيها، هذا كذب على السلف، هذا مذهب المفوضة وهم شر أقوال أهل الإلحاد. ولهذا يقول أهل البدع وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فهم ما بين مؤول أو مفوضة. والسلف إنما يفوضون الكيفية، كيفية الصفة، السلف يفوضون الكيفية، يقولون أمروها كما جاءت إلى كيف، يفوضون الكيفية، كيفية الصفة، ولا يفوضون المعاني، إنما المفوضة الذين هم شر أقوال أهل الإلحاد هم الذين يفوضون معاني الصفات. والسلف يقولون الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته جل وعلا، تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. قال سماحة الشيخ ابن باز معلقا على هذا الكلام إن السلف هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس باللغة العربية، فطريقتهم هي الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم، لأن التأويلات التي سلكها المتأخرون فيها خطر عظيم. وأما السلف فقبلوا النصوص وسلموا لها وآمنوا بما دلت عليه ولم يتأولوها لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم ولبعدهم عن الخطر واحتياطهم لدينهم، فكانوا أسلم وأعلم وأحكم وأقرب إلى الصواب، بخلاف طريقة الخلف فإنها مملوءة بالأشواك والأخطار مع قلة العلم وقلة البصيرة والجرأة على الله وعلى دينه، والجرأة على الله وعلى دينه سبحانه وتعالى. وهذه طريقة أهل البدع كما ذكر الشيخ ابن باز، قلة العلم، أغلبهم جهال، الخوارج كما قال الشيخ الإسلام جهال فارق الكتاب والسنة، ومن على سار على طريقتي من أهل البدع، وقلة البصيرة والنظر في الأمور والنور الذي يعطيه الله للعبد والفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، والجرأة على الله وعلى دينه، لا يكتفي بما هو عليه من بدعة بل ينسب هذه الأقوال المخالفة وهذا المنهج المخالف ينسبه إلى منهج السلف الصالح، يدعو للخروج على الولاة وعلى، ثم يقول هذا هو المنهج هذا هو الحق، لا يكتفي بقول الباطل بل يقرر هذا الباطل وينسبه إلى السلف. فهذه طريقة أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان. انتهيت إلى قولي بتفصيل طريق السلف، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف على قول شيخ الإسلام وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الرسالة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى؟
أقول من هنا وقفنا، ولا من قوله وليست النفوس الصحيحة؟ تفضل.
قال رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. شيخ الإسلام رحمه الله يقدم ويهيئ للجواب عن هذه المسألة المهمة، وهي ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وإخلاص العبادة له سبحانه، وتقرير منهج ومذهب السلف الصالح في هذا الباب العظيم. فيقول رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. فهذه تقدمة وتهيئة للجواب. والنفوس الصحيحة السليمة من الهوى ومن الزيغ تشتاق وتتشوف إلى معرفة الحق وإلى معرفة الصراط المستقيم الذي يؤدي بالعبد إلى رضا الله عز وجل وإلى الفوز بجنته. قال رحمه الله: وهذا أمر معروف بالفطرة الوجدانية. توحيد الله تعالى أمر في الفطرة، كما قال الله سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات، يعني أن يتعلم الإنسان عقيدته توحيده وهو أمر موجود في الفطرة، أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هل يعقل مع وجود هذا الأمر في الفطرة وهو توحيد الله والحاجة إلى المعرفة لهذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله تعالى الذي هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، كيف هل يعقل أن يتخلف هذا عن أولئك السادة الذين هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل يعقل أن أولئك السادة يتخلف عنهم هذا المقتضى؟ ألا يعرفون هذا الباب العظيم الذي هو أهم الأبواب وهو توحيد الله عز وجل؟ قال رحمه الله: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ كيف يقع في أولئك القوم لا يتكلمون بهذا الدين ولا يحكمون هذا الأصل، أصل الدين وتوحيد الله عز وجل، ويستحيل عليهم أن يتكلموا بغير حق، بغير الحق؟ يستحيل على خير القرون وعلى القرون المفضلة وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا في هذا الباب بغير حق. وكونهم لا يحكمون هذا الأصل هذا مستحيل في حقهم، يقول الإمام شيخ الإسلام هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن دين الله، فكيف يقع في أولئك القوم الذين هم خير الأمة؟ نعم.
ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها.
كذلك قبل ذلك، أما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. كون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون في الله تعالى غير الحق فهذا لا يعتقده مسلم، فالصحابة كلهم عدول وهم خير الأمة، ولا عاقل عرف حال القوم، فهم شاهدوا التنزيل وجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين، فهم بالطعن أولى. نعم. ثم الكلام
عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
أكمل الذي بعدها وإن كانت هذه العبارة:
فإن هؤلاء المبتدعة،
عندك الكلام اللي بعدها وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت غير موجودة عندي.
غير موجودة.
هذا الكلام قول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به. هذه عبارة نقلها بعض الناس من الجهال من أهل الأهواء الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل بعضهم حتى يقرر هذه المسألة ويتسامح فيها أدخل في المتن، في متن شيخ الإسلام رحمه الله، عبارة، وهذه العبارة غير موجودة في يعني بعض النسخ، لأنها قال بعض العلماء إنها مدخلة، أضاف بعضهم: وإن كانت هذه العبارة صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا. فهذه العبارة محل نظر عند أهل العلم، ولا تثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي غير موجودة في النسخ الخطية التي يصل عددها إلى 9 نسخ إلا في واحدة، ولهذا لم يثبتها ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقود الدرية، وكذلك مرع بن يوسف الحنبلي ما أثبتها. فهذه الإضافة غير صحيحة ولا تصح نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه المقالة إذا ذكرها شيخ الإسلام وصدرها بقوله كما يقول بعض الأغبياء مما لا يعرف قدر السلف من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فهذه المقالة مقالة بدعية، مقالة أن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم، والحق الذي لا مرية فيه أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن الخلف ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء حتى يقال إنهم سلموا، وليس عندهم شيء من العلم والحكمة، وإنما غاية ما عندهم جهل واعتماد على العقول والآراء والأذهان. ومذهب السلف هو المذهب الصحيح وهو الحق من وجهين: الوجه الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم طريقة السلف بعلم وعدل وجدها مطابقة للكتاب والسنة. ثانيا أن يقال إن الحق في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن يقال في إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون قد تكلموا بالباطل، قد تكلموا بالباطل. كذلك مما رد به العلماء على هذه على هذا الكلام من قولهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة العلم الخلف أعلم وأحكم أمور: أولا أن مذهب السلف الصالح دل عليه الكتاب والسنة كما أشرنا، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة للكتاب والسنة. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل كما أشرنا، لأن الله تعالى قد زكى صحابته في غير ما آية، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والأمر الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله وقال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، منشأ هذا القول أمران، منشأ هذا القول أمران: الأمر الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في الأمر نفسه صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، والأمر الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله عز وجل، وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف، فقولهم إن مذهب الخلف أعلم وأحكم باطل من وجوه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، قوله طريقة الخلف أعلم وأحكم يناقض قوله أن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازمها كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة. العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله تعالى ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص اعتقاد باطل، اعتقاد باطل. الوجه الثالث أن اعتقاد أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل، كذب على السلف، فإن السلف أعلم بنصوص الصفات لفظا ومعنى وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم يعني أصحاب علم الكلام والفلسفة ونحوها. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وظلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ لا يقول بهذا عاقل، كما قال شيخ الإسلام لا يقوله إلا غبي. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله عز وجل ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي مقالة سوف نسمعها الآن، وقال أبو حامد الغزالي والجويني ممن وقعوا في علم الكلام ثم رجع من رجع. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، إلى آخره. نعم.
وقال رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم. قول الشيخ رحمه الله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف، من هم الخلف عندهم؟ المتفلسفة، من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة الخلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، من غير فقه لمعناها. الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يرد هنا على هؤلاء المبتدعة الذين يزعمون أن طريقة السلف هي مذهب من المفوضة، مذهب المفوضة. المفوضة الذين يقولون نفوض معاني الصفات، يقولون هذه صفات لله عز وجل لكن معانيها الله أعلم بمعناها، الله أعلم بمعنى الصفة. ومذهب المفوضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. وقد قال بمذهب المفوضة حسن البنا في بعض كتبه ورسائله، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، رد عليه هذا القول وهذا الكلام، فهذا الكلام فاسد باطل، وهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها يقول شيخ الإسلام نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. كذبوا على السلف في قولهم إن مذهب السلف هو الإيمان بألفاظ الصفات من غير إثبات معانيها، هذا كذب على السلف، هذا مذهب المفوضة وهم شر أقوال أهل الإلحاد. ولهذا يقول أهل البدع وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فهم بين مؤول أو مفوضة. والسلف إنما يفوضون الكيفية، كيفية الصفة، سلف يفوضون الكيفية، يقولون أمروها كما جاءت إلى كيف، يفوضون الكيفية، كيفية الصفة، ولا يفوضون المعاني. إنما المفوضة الذين شروا أقوال أهل الإلحاد هم الذين يفوضون معاني الصفات. والسلف يقولون الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته جل وعلا، تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. قال سماحة الشيخ ابن باز معلقا على هذا الكلام إن السلف هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس باللغة العربية، فطريقتهم هي الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم، لأن التأويلات التي سلكها المتأخرون فيها خطر عظيم. وأما السلف فقبلوا النصوص وسلموا لها وآمنوا بما دلت عليه ولم يتأولوها لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم ولبعدهم عن الخطر واحتياطهم لدينهم، فكانوا أسلم وأعلم وأحكم وأقرب إلى الصواب، بخلاف طريقة الخلف فإنها مملوءة بالأشواك والأخطار مع قلة العلم وقلة البصيرة والجرأة على الله وعلى دينه، والجرأة على الله وعلى دينه سبحانه وتعالى. وهذه طريقة أهل البدع كما ذكر الشيخ ابن باز، قلة العلم، أغلبهم جهال، الخوارج كما قال الشيخ الإسلام جهال فارق الكتاب والسنة، ومن على سار على طريقته من أهل البدع، وقلة البصيرة والنظر في الأمور والنور الذي يعطيه الله للعبد والفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، والجرأة على الله وعلى دينه، لا يكتفي بما هو عليه من بدعة بل ينسب هذه الأقوال المخالفة وهذا المنهج المخالف ينسبه إلى منهج السلف الصالح، يدعو للخروج على الولاة وعلى، ثم يقول هذا هو المنهج هذا هو الحق، لا يكتفي بقول الباطل بل يقرر هذا الباطل وينسبه إلى السلف، فهذه طريقة أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان. انتهيت إلى قولي بتفصيل طريق السلف، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف على قول شيخ الإسلام، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص.